إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال واحد متعلق بالدرس السابق: أذكر من تعداد 15 حكما استفادها ابن القيم من غزوة أحد بعضها. نعم، أذكر من تعداد 15 حكما استفادها ابن القيم من غزوة أحد بعضها. السلام.
ذكر ابن القيم رحمه الله أحكاما استفادها من غزوة أحد، من بينها أن الأمير إذا لبس أن الأمير أو الإمام إذا لبس لباس الحرب فإنه لا يجوز له الرجوع. وذكر أيضا أنه
من بين تلك الأحكام أن من شرع في عبادة، ها؟
العبادة تتروع فيها.
نعم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما لبس اللأمة أي لباس الحرب، نعم، ما كان له ولو بعد أن راجعه الصحابة رضي الله عنهم أن يترك. نعم،
ذكر أيضا
ذكر في خصوصية. نعم، واصل.
ذكر أيضا جواز سلوك الإمام بالعسكر طريق بعض رعيته وإن لم يرد.
نعم، إذا كان ربما الطريق لا يكون إلا أن يمر في أملاك شخص، ولو لم يأذن هذا الشخص، نعم، فإنه يتخذه ممرا. نعم، يتخذه ممرا ولو لم يأذن صاحب مثل حائط أو أرض أو نحو ذلك. نعم،
أيضا أنه لا يجب للمسلمين أن يخرجوا إلى الكفار إذا طرقوهم، بل يجوز لهم أن يقاتلوهم من أماكنهم.
إذن إذا علموا بأن النصر يحصل بهذه الطريقة، بمعنى أن يبقوا في أماكنهم في بيوتهم ونحو ذلك، لا يتعين عليهم الخروج لا مكان معركة أو نحو ذلك، لا يتعين الخروج، معنى ليس لازم أن يخرج، يمكن أن. وهذا أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم رآه، ورآه كذلك غيره من الصحابة رضي الله عنهم، ثم كان في الأخير أن يخرجوا. نعم،
جوازا انغماس المقاتل في العدو كما فعل أنس بن النضر رضي الله عنه.
نعم،
ذكر أيضا جواز مشاركة النساء في الغزوة.
إذن جواز أن يشارك النساء، نعم، الجيش في أمور تليق بهن، طبعا لا يحملن السلاح، ولكن كمهام يعني تستطيع المرأة في الحرب، فلا بأس إذا نعم أعانت فيها الجيش. نعم.
ذكر أيضا أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن
ويصلى عليه ولا يصلى عليه، وأنه يدفن في
مصرعه.
نعم. إذن هذه تقريبا جملة ما ذكره، وهي تقريبا 15 حكم. نعم 15 حكما فيما يظهر. نعم ربما بعضكم قد يكتشف. نعم كذلك من ذلك أيضا من لم يبلغ سن البلوغ أو لا يظهر عليه الإطاقة، فلي لولي الأمر وللحاكم أو لقائد الجيش أن يعني يمنعه من المشاركة. نعم. نعم، وأن فرق بين تمني الموت وتمني الاستشهاد. تمني الاستشهاد كما كان من عبد الله بن جحش. نعم. إذن وهذا ليس من تمني الموت المنهي عنه. نعم، فرق بينهما. نعم، أن الإمام إذا أصيب جاز له أن يصلي جالسا. نعم بالناس هو إمام. ذكره. نعم كذلك جواز أن يدفن الرجلان أو الثلاثة في قبر واحد، رجلان وليس النساء. نعم، ولك الظاهر أنه كذلك يجوز دفن النساء مع النساء. نعم. نعم مشاركة يعني يمكن الشخص الذي لا يجب عليه القتال نعم أن يحضر المعركة وأن يقاتل. نعم كما كان من عمرو بن جموح. نعم. هي تدفن المرأة مع المرأة، لا أدري هل يجوز أو لا، ولكن الرجل مع الرجل يدفن، المرأة مع المرأة تدفن. نعم، لكن المرأة مع رجل. نعم، في قول الأحناف على كل حال، وإن كان مرجوح أن ما بين الرجل والمرأة من محرمية يزول بالموت، مرجوح على كل حال، قد ذهب إلى الإحناف، وبناء عليه لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته عنده. هذا خلاف قول الجمهور على كل حال، خلاف قول الجمهور. قال الجمهور الصحيح أن الرجل يغسل امرأته، هو امرأته أولى، أولى ليس فقط أن يغسلها، أولى بأن تغسل المرأة تغسل زوجها، والرجل يغسل المرأة، وفيما عدا ذلك الرجال يغسل الرجال والنساء يغسلن النساء. فالأحناف ذهبوا إلى أن هذه نعم المحرمية تسقط بمجرد الوفاة، يصير أجنبي عليها. نعم، ويصير لا علاقة بينهم، وإنما كانت العلاقة في حال الحياة. نعم. نعم. البقاء إذا بقي الجيش كله، وأما الجيش قد خرج، يعني هو المهم فقط استفدنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اقترح بعض الصحابة أن يبقوا من فوق السطوح والأطفال يعني يرجمونهم بالحجارة والنساء وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما استنكر هذا وقال هذا لا يجوز، بمعنى قول كان ممكن لولا أن بعض الصحابة رجحت كفتهم أنهم يخرجون إلى ميدان المعركة ويتواجهون مع العدو. هذا هو الحكم السفير من هذا، وليس بعنى أن يبقوا فيه، لكن إذا اختارها يعني خطة العسكر كله وبقي بناء عليها يعني الجيش كله. نعم. نعم. ها؟ والأزر ليس معلق مثلا بمواجهة فقط، المهم معركة حصل فيها النصر للمسلمين في بدر، نعم، وكانت كذلك أيضا هي خطة فقط، الله عز وجل وفقهم لها واختاروها، نعم، أنهم كانوا بالعلوة الدنيا وهم بالعلوة القصوى، نعم، واختاروا كذلك أماكن معينة من جهة الآبار والحسيان مثلها، واختاروا كذلك خطة كونهم يعني يبقون في داخل المدينة، نعم، في أسوارها، خطة فقط يعني ربما تكون هي المهم، والمقصود أن يعني جيش المسلمين ينتصر، وكان في الأخير أنه، لكن نحن استفدنا منها فقط أنه الجواز، وأن هذا لا يتنافى مع مواجهة العدو، أن إذا رأى الجيش بأنه يبقى في المدينة ليس في ذلك جبنا، ولا يقال في هذا أنه قلة شجاعة، لا، هي خطة فقط يعني رأى الجيش، نعم. طيب، نعم نعم نعم، تسير أجنبية، ما يجي يتفرج مع المرأة، من قالها؟ ذكر الشيخ، ما ذكر شيخ، لا ما ذكر شيخ، ها؟ لا ما قل شيخ، لا ما قل هذا، لكن فقط نبهته على أنه فيه قول هو قال تدفن الرجل مع امرأته، قلت صحة الله لا أقف على قول يعني هكذا يجيز، مع أن فيه قول أن تدفن الرجل مع المرأة، لم أتأكد من صحته، وجعل بينهما يعني شيء في بعض الآثار، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن الرجل مع المرأة، ولكن ليس خصوصية الزوج، هو الأصل أن يدفن المرأة مع المرأة فقط، القياس والإلحاق بين الرجل مع الرجل، المرأة مع المرأة تدفن، ويدفن الرجل إذا صح هذا أثر على كل حال مع المرأة ويجعل بينهما شيء، لكن كون الرجل يدفن مع امرأته، نعم، ذكرت فقط يعني من الأقوال التي ذهب إلى الأحناف أن هذه المحرمية التي تكون بين الزوج وزوجته تزول بالوفاة، حتى قالوا أنه لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته في ضمن هذا السياق، الرجل لا يجوز عندهم عند الأحناف خلاف الجمهور وخلاف السنة كذلك، السنة أن الرجل أولى بتغسيل امرأته والمرأة أولى بتغسيل زوجها، قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري مس البرش ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه، نعم، وعلي هو الذي غسل فاطمة رضي الله عنها، وأسماء هي التي غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، إذن ف يعني هذه آثار تدل على أن السنة، نعم، أن الرجل أولى به امرأته والمرأة أولى بزوجها، فإذا لم يجد هذا فالرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلون النساء، نعم. ما هو ابقى على صحة ما ذكرته في بعض الآثار، نعم، السلام، أظن إن شاء الله في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن رجلا مع امرأته، عفوا بإذن الله إن شاء الله في فتح الباري لابن حجر ذكره في أبواب الجنائز، نعم، إذا نظرت لعله أقول بعد الأحاديث التي بعد 1344 تجد هذه الآثار، نعم، في كتاب الجنائز من صحيح البخاري بشرح ابن حجر، نعم. نعم، توقفنا عند، سمعت واحد قال من هنا 17 وقال 16، نستطيع أن نعدها الآن لعله ربما نوهم فيه. الأول الجهاد يلزم بالشروع، الثاني لا يجب على المسلمين إذا طلقهم عجبهم. ها؟ ماذا؟ ثالث جواز سلوك الإمام، الرابع أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان، الخامس جواز الغزو بالنساء، السادس جواز الانغماس، السابع الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا، الثامن جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله، التاسع أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار. قزمان على كل حال قصة يذكرها فقط أهل السير، يذكرها السير ومنهم بن إسحاق، ولا أظن موسى بن عقبة ذكرها كذلك، نعم، لكن ذكرها ابن إسحاق وذكرها أصحاب السير، يبقى في صحتها يعني كما ترون هنا. قال أخرجه ابن هشام، طبعا ابن هشام إنما يأتي عن ابن إسحاق، نعم. العاشر أن السنة في الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. الحادي عشر إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة. معشر أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم. 13 جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر واحد. 14 معاد، لا لك حسبته، أن شهيد معركة لا يصلى عليه، هذا معاد. إذن كذلك عندنا 14 أن من عذره، أن من عذره الله في التخلف عن العلم لمرض أو عرج، هذا هو 14. هذا 14 عندي. والخامس عشر أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظن له كافرا فعل الإمام ديته من بيت المال. هنا وقفت في الحساب. ماذا دفنوا ذكرنا؟ ماذا؟ نعم، هو 13 جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر واحد. 13 الذي بعده مكرر لعلك حسبته. ومنها أن شهيد المعركة لا يصلى عليه لأن رسول الله يصلي، كأنه مهد فقط به لمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على يعني أهل أحد فقط. إذا حسبته هو بدوني، نعم. هو ماذا عندك؟ أين هو 16؟ لا ليس طبعات هذه قضية. نعم أحسب منها فقط، نعم. آخر واحد عندنا منها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا، وقبله منها أن من عذره الله في التخلف 14. 15 عندك ماذا؟ هذا قلنا مكرر، هذا قلنا هذا مكرر، نعم ذكره سابقا، نعم. إذن قال ومنها، وهو يذكر هنا الآن انتقل إلى ليس الأحكام الفقهية وإنما الحكم، المقصود بالحكم جمع حكمة، نعم. قال ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم أسباب، الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم، وبين حسن التسلية وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليه. فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب، كما قال: إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، فما بالكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم، فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان، وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. إذن هذا الضمير يعني كأنه لما كان يعني تفسير للآية، يعني المؤلف رحمه الله أعاده على رب العالمين، يعني هو تفسير للآية، يعني ما في الآية من المعنى ترجمه بكلام، وذلك أعاد الضمير سبيلي أي سبيل الله، ابتغاء مرضاتي أي مرضات الله. نعم. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس، وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه، بخلاف الآخرة فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين، ثم ذكر حكمة أخرى وهو أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه. فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه، وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس. نعم. يمكن أن يكون أعلم بمعنى علم، فيعلمهم أي من أعلمهم، ولكن إذا قلنا فيعلمهم أظهر ربما من فيعلمهم، لا فيعلمهم لا لماذا؟ نعم معلش. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه، وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا. إذن فنقول يعلمهم، وتكون معنى يعلمهم بمعنى أن الله تبارك وتعالى يصير علمهم يعني ليس من باب فقط علم الغيب، وإنما يصير العلم المرئي الذي حتى الشخص الذي وقع عليه يعلمها أيضا. نعم نعم. قال: ثم ذكر حكمة أخرى، وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء، فإنه يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم على أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. وقوله والله لا يحب الظالمين، تنبيه، نعم، وقوله الله لا يحب الظالمين تنبيه لطيف لطيف الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين إن خذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم، فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم وما أعطاه من استشهد منهم، فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه. نعم، قال ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم، وهو تمحيص الذين آمنوا، وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس، وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين فتميزوا منهم، فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم، وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم. ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم، وهو تمحيص الذين آمنوا، وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس، وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين فتميزوا منهم، فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم، وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم. نعم، وهذا كله واضح وحاصل في ذلك اليوم. قال ثم ذكر حكمة أخرى، وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم، ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعدائه، وإن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه. فقال ألف لام ميم، عفوا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي ولما يقع ذلك منكم فيعلمه، فإنه لو وقع لعلمه فجازاكم عليه بالجنة، فيكون الجزاء على الواقع المعلوم لا على مجرد العلم، فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه، ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه، فقال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال ابن عباس ولما، نعم، ها؟ ماذا؟ نعم، قال ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين بطغيان وبغيهم وعدوانهم، ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون جهاد في سبيله. نعم، ها؟ بمعنى حسبانهم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني هذا الحسبان وهذا الظن أراد الله تبارك وتعالى أن يبينهم أنه يعني لابد أن يعني ينتفي ويذهب، هذا الظن ظن لا ينبغي للمسلم أن يعيش به، أن يظن بأنه يدخل الجنة من غير أن يقع له شيء من التمحيص وشيء من إلى آخر ذلك. أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. بمعنى كما فسر ابن القيم رحمه الله أن العلم الذي يعني لم يحصل بعلوه، نعم، الله عز وجل لا يجازي عليه ولا يثيب عليه، وإنما لا بد أن يحصل معلومه، فالله تبارك وتعالى يعلم الصادق من عباده ويعلم الكاذبة ويعلم المنافقة ويعلم كذا ويعلم كذا، ولكن هذا الذي يعلمه لا يجازي عليه بمجرد علمه سبحانه وتعالى به، ولكن أن يقع ذلك المعلوم له بالغيب أن يصير مرئيا حتى يوم القيامة الله عز وجل يعني يستطيع تبارك وتعالى أن يستغني عن ميزان من توزن الأعمال، يستطيع أن يعرف تبارك وتعالى من يستحق النار من يستحق الجنة، ولا ميزان، نعم نعم، ولا حتى يعني، ولكن كتب تبارك وتعالى أن هذه الأشياء يعني ترى ويراها الشخص، نعم، ويعلم أنه هو بنفسه، نعم، الذي يستحق هذا الثواب ويستحق أو يستحق هذا العقاب. نعم، أنت سألت عن نصبها ولا ماذا؟ ها؟ نعم. قال ابن عباس ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه، كل حال تنتبه جيدا، كثير من المصادر يرجعون إلى هذا الموضع من كلام ابن القيم وربما لا يجدون مزيدا عنه، هذه الأحكام التي تقدمت وهذه الحكم، لذلك مهم جدا الإنسان ينتبه لها. حتى الكتب الآن المصادر هذه الجديدة في كتب السيرة يعني منهم ربما يعني توسع لا يجد زيادة على هذا الموضع فينقله يختصره فقط. قال ابن عباس ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بما فعل بشهداء بدر من الكرامة رغبوا في الشهادة فتمنوا قتالا يستشهدون فيه فيلحقون إخوانهم فأراهم الله ذلك يوم أحد وسببه لهم فلم يلبثوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم فأنزل الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ومنها أن وقعة أحد منها الضمير قلنا دائما يرجع على الحكم، ومنها أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، لأنه انتشر خبر الذي سمع هكذا في يعني صوت سمعوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. أه؟ نعم عندي فثبته إذن فأنبهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل. ها؟ إن هكذا إذن إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل بل واجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده، نعم، وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا، فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت، فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به، فكل نفس ذائقة الموت، وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخلد لا هو ولا هم بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد، فإن الموت لا بد منه سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان إن محمدا قد قتل، فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا. فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد على عقبيه، وثبت الشاكرون على دينهم، فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة لهم. ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به، فيرج الناس كلهم حوض المنايا موردا واحدا، وإن تنوعت أسبابه ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا وقتل معهم أتباع لهم كثيرون، فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيله، وما ضعفوا وما استكانوا، وما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا ولا استكانوا، بل تلقوا الشهادة بالقوة إذن هذا وكأنه تفسير الآيات التي في أحد، نعم، من عند قوله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، آية 60 آية، نعم. قال: وما وهنوا عند القتل، قال: ولا ضعفوا ولا استكانوا، بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام، فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة، بل استشهدوا أعزة كراما مقبلين غير مدبرين. والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما. ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أن يثبتهم أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم. فقال: وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم، إذن هذه قاعدة استفادها الصحابة رضي الله عليهم من أحد، نعم، وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها، أي بالذنوب، وأنها نوعان: تقصير في حق أو تجاوز لحد، وأن النصرة منوطة بالطاعة. قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، هذا جواب لي لما علم القوم، نعم، إذن كان هذا جواب لها. قالوا يعني بعد ما علموا قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا هم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرهم على أعدائهم، فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم، وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا، فوفوا المقامين حقهما، مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه، ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف، ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم، وأخبر إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة. وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد. ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وهو خير الناصرين، فمن والاه فهو المنصور. ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم والإقدام على حربهم، وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم، وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله. نعم. وعلى قدر الشرك يكون الرعب، كما قال عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. نعم. إذن قال: فالمشرك بالله أشد شيء خوفا ورعبا، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح، والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم وهو الصادق الوعد، وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم، ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم، فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة، فصرفهم على عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة. ثم أخبر أنه عفى عنهم بعد ذلك كله، وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. قيل للحسن: كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا بهم ونالوا منهم ما نالوه؟ فقال: لولا عفوه عنهم لاستأصلهم، ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم. وهذا لذلك أبو سفيان من معه في تلك الغزوة بعدما كانوا راجعين ووجدوا بعض الصحابة راجعين، قالوا: إنا عازمون على أن نستأصل شأفتكم. فنزل قول الله عز وجل: الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لبن السوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. نعم. ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين، أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض، هذا حصل يوم أحد، أو صاعدين في الجبل لا يلوون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم، والرسول يدعوهم في أخراهم: إلي عباد الله أنا رسول الله. فأثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم، يعني بسبب هذا الفرار الله عز وجل أثابهم غما بعد غم من تلك الغموم أنشاء فيهم الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، هذا كذلك غم يأتي من بعد الغم وهو الهزيمة التي حصلت ومعه غموم أخرى. قال: وغم قال أنا رسول الله، فأثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم، غم الهزيمة والكسرة وغم صرخة الشيطان فيهم بأن محمدا قد قتل، وربما هذه الثانية أشد. وقيل: جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم، هذا تفسير كذلك لغما بعد غم، يعني أنكم غممتم الرسول بهذا الفرار الذي فعلتموه، فهذا غم وقع منكم فأثابكم، بمعنى عاقبكم بغم الآخر وأسلمتموه إلى عدوه، فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه. والقول الأول أظهر، والقول الأول أظهر. القول الأول ما هو؟ ها؟ أنهم غموا الهزيمة عقبه غموا ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ نعم، بمعنى بعد أو يمكن تكون بمعنى بعد. نعم نعم، قال على القول الثاني، هو على القول الأول تكون سببية. لا أقصد أن تقطع باء السببية في الأول أظهر، بعدما بما غممتم الرسول صلى الله عليه وسلم أثابكم غما. القول الثاني صح، القول الثاني. وهي قال لوجوه أحدها أن قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، نعم، تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح. يعني هكذا المصائب على كل حال ينسي بعضها بعضا، هذا معروف، وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح، فنسوا بذلك السبب، وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. الثاني أنه مطابق للواقع، فإنه حصل لهم غم فوات الغنيمة ثم أعقبه غم الهزيمة ثم غم الجراح التي أصابتهم ثم غم القتل ثم غم سماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم. وليس المراد غمين اثنين خاصة، بل غما متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان. نعم، إذن تصور غم كأنه جنس، نعم، فيه معنى غموم. قال الثالث أن قوله بغم، نعم، أن قوله بغم من تمام الثواب، لا أنه سبب جزاء الثواب، والمعنى أثابهم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيهم وأصحابه وترك استجابتهم وهو يدعوهم ومخالفتهم له في لزوم مركزهم وتنازعهم في الأمر وفشلهم. وكل واحد من هذه الأمور يوجب غما يخصه، فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها، ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر. ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع، وهي من بقايا النفوس التي تمنع النصرة المستقرة، فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتب عليها آثارها المكروهة، فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأضدادها أمر متعين لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به، فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها. وربما صحت الأجسام بالعلل كما قال شعنا، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. نعم، يعني الأجسام ربما الأمراض المتوالية عليها تعقبها صحة، لأن الجسم معلوم على كل حال. هذا حتى نحن اليوم ربما عندنا مشكل في هذا الباب، أن كثير منا يعني عندما يقع له أي مرض من الأمراض حتى الزكام مثلا أو شيء من الأمراض يسارع مباشرة إلى الطبيب، بينما الجسم على كل حال مزود ببعض آليات الدفاع التي بها يستطيع أن يقاوم المرض. نعم، فهذا كذلك ممكن هذه الأمراض، الإنسان الذي أصيب مثلا بزكام مثلا وتناول ربما حتى هذه الأمصال الصناعية فاكسة يعني، يكتسب كذلك جسمه مناعة بحيث إذا جاءه المرض مرة أخرى فإنه يستطيع أن يقاومه. نعم، ويجد من نفسه أنه يعني عنده مقاومة له، وهذا إنما كان بعد أن تعرف على الأمراض هذه فصار يقاومه. هذا معنى قوله وربما صحت الأجسام بالعلل. نعم، معنى الإصابات المتكررة تكسب جسمه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، من أفراد الصحابة مثل تلك المخالفة التي وقعوا فيها في أحد لن يعودوا إليها مرة أخرى. نعم، وهي التي أكسبتهم صحة. نعم، قال ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته وخفف عنهم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنا منه ورحمة. والنعاس في الحرب علامة النصرة والأمن كما أنزله عليهم يوم بدر. نعم، وأخبر أنه من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، وإنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. نعم، وأنه يسلمه للقتل، وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء. نعم، بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يزيل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة، نعم تخرج بذلك الإدالة التي هي مرة ومرة. نعم، المقصود من الإدالة المستقرة، لا يجوز الإنسان يعتقد بأن الله تبارك وتعالى يعني يخلف وعده رسله. نعم، لا يخلفهم تبارك وتعالى، وإنما هو سبحانه وتعالى كما قال والعاقبة للمتقين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. معنى مهما يرى مثلا من ربما إدالة الكفار على المسلمين في ظرف معين أو في وقت معين أو نحو ذلك من الأشياء، فلا يجوز أن يعتقد بأن الكفار هم الآن يعني يتصل نصرهم هكذا ولا يكون لهم إلا النصر وأن المسلمين مكتوب عليهم، بل المسلمون مطلوب منهم أن يحققوا أسباب النصر، فالله تبارك وتعالى سوف ينصرهم. هذا النصر له شروط، نعم، متى ما وجدت كان النصر ولا بد. نعم، نعم، قال وأنه وإنما هذا من عقائد المشركين أنهم يعتقدون بأن يعني يمكن للمسلمين أن يعني يكونوا منهزمين وأنهم سوف يمحقون وأنهم سوف يذهبون، وأن كما قال المشركون يوم أحد أو بعد يوم أحد نعم أنهم سيستأصلون المسلمين. نعم لا نعم. قال وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به، فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته. القدرية تعلمون هنا يقولون بأن العباد يخلقون أفعاله نعم وملكه وعظمته، وأن الله عز وجل كأنه ليس هو الفاعل نعم وملكه وعظمته، وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك نعم وغيره لحكمة بالغة وغاية محمولة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوقها من فوتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا أنشأها عبثا ولا خلقها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولا شاءها نعم قال ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. نعم قال وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته، فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. نعم القنوط من رحمة الله عز وجل كما قال الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الضالون ومن يقنط إلا القوم الكافرون هكذا، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم القنوط الذي هو انقطاع الرجاء هذا هو القنوط، أو يسمى كذلك اليأس، أو أن القنوط أشد من اليأس. نعم فمعنى ذلك صاحبه يسيء الظن بالله عز وجل، يعني ينقطع رجاؤه معنى يعني كونه ينتظر الفرج من الله تبارك وتعالى، يقول خلاص ما كانش فرج من الله عز وجل، هذا سوء ظن بالله عز وجل. المؤمن لا يجوز له أن يعتقد هذا ولا أن يحل بقلبه، والواجب عليه أن يدفعه متى ما حل به شيء من ذلك. نعم قال ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. نعم في بعض عقائد الأشاعرة نعم أنه يجوز أن يعذب جميع المؤمنين وأن يعني يدخل جميع الكافرين النار الجنة عفوا. قال: ومن ظن أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، لا يرسل إليهم رسله ولا يرسل إليهم كتبه، بل يتركهم هملا هملا كالأنعام، فقد ظن به ظن السوء. ما عرفوا أن الله عز وجل ليس من اسمه تبارك وتعالى إنما اسمه الحكيم، والحكمة تنافي العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. نعم. قال: ومن ظن به أن يترك خلقه سدى. نعم. معطلين عن الأمر والنهي، ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه، بل يتركهم هملا كالأنعام، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجه الكريم على امتثاله أمره ويبطله بلا سبب، أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده، وأنه يحسن كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم أسفل السافلين. إذن هذا كله ظن سوء بالله تبارك وتعالى، كله ظنون سوء بالله عز وجل، والناس فيها بين مستقل ومستكثر. نعم. قال: وينعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه، فيرفعه إلى أعلى عليين، وكل الأمرين عنده في الحسن سواء، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا في العقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن به ظن السوء. نعم. المعتزلة هم الذين يقولون التحسين والتقبيح العقليين، والأشاعر يقول دائما يكون شرعي. التحسين والتقبيح عند الأشاعر هو شرعي محض، والمعتزلة قالوا هو عقلي محض، وأهل السنة باعتبار الثواب المترتب في الآخرة فهو شرعي لا شك، وأما هكذا ليس بهذا الاعتبار فلا شك أن كل شيء خلق الله عز وجل فيه ما يجعل بعض الأشياء كذلك تعرف حسنها وقبحها منها. نعم. وهذا كله خارج من هذا الخلاف، التحسين والتقبيح باعتبار ماذا؟ باعتبار النفس. نعم. وباعتبار ملائمة الطبع، باعتبار مثلا ما ينفر منه الطبع وما يستحسنه، كله خارج من هذا، كله من هذا الخلاف يعني. قال: نعم. قلنا أن الأشاعر في مسألة التحسين والتقبيح لما وجدوا المعتزلة يقول بأن التحسين والتقبيح عقليين وأطلقوا القول في ذلك، هم كما هو العادة يذهبون دائما في كثير من أمورهم إلى عكس المعتزلة. إذا قال المعتزلة عقلي قالوا هم شرعي مباشرة، قالوا شرعي محض. نعم. قلت: قول أهل السنة أنهم يفصلون فيقولون باعتبار الثواب المترتب لا يمكن أن يكون عقلي، ولكنه باعتبار يعني العاجل فلا شك أن كثير من الأشياء الله عز وجل جعلها على صفات يعرف حسنها من قبحها، كل واحد حتى الكافر يعرف الكذب قبيح، الكذب قبيح، إخلاف الوعود قبيح، أشياء عديدة يعرفها الكافر يعرف المسلم ويعرف حسنها ويعرف قبحها، لكن كون هذا يترتب عليه ثوابا وثواب عظيم وجزيل مما يرغب الناس في عمله في الآخرة، فهذا لا شك لا يكون إلا شرعيا، لا يكون إلا شرعيا. وهذا كله قلنا نخرج من هذا الخلاف الذي بين أهل السنة وبين المعتزلة والأشاعرة، يخرج منه التحسين والتقبيح باعتبار ملائمة الطبع وموافقته أو نفوره أو نحو ذلك، يخرج من هذا الخلاف. يقول أبو بكر بن عاصم: الخلف والحسن والقبح به خلف جلي بين أولي السنة والمعتزلي. فقال أهل السنة، وهو يقصد الأشاعرة، فقال أهل السنة: التحسين وضده بالشرع يستبين. نعم نعم، قال ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل، وترك الحق ولم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة. وهذا طبعا في الأسماء والصفات. نعم، هناك من قال بأن الله تبارك وتعالى هذا الذي، وهم أهل التخيل يقولون بأن هذا الذي هو يعني من نصوص في صفات الله عز وجل يوهم التشبيه، والله عز وجل ألغز به القرآن الكريم وجعله مرغزا. نعم، ولا يعلم معناه الحقيقي إلا أئمة لهم. نعم، فيفسرونه تفسيرا باطنيا، نعم، غير ما يظهر به. هذا كذلك سوء ظن بالله عز وجل. قال: ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به، ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل، بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء. كل هذا ظن، معنى الذي يقول بأن آيات الصفات إذا اعتقدنا ظاهرها فإن هذا الظاهر يوقع في الكفر، يوقع في الكفر، ومع ذلك موجود كثير في القرآن الكريم. الله عز وجل وصف نفسه بصفات عديدة في القرآن الكريم، ويأتيك واحد يقول لك: إذا اعتقدت مثلا أن الله عز وجل يأتي وينزل وأن له يدين فقد يعني شبهته، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. إذن فظاهر القرآن الكريم كفر، هذا معناه. والله تبارك وتعالى كأنه يعني عباده نصب لهم مزالق وحفر ولم ينبههم عليها فوقعوا فيها، ثم هو يوم القيامة يعذبهم. أليس هذا سوء ظن بالله عز وجل؟ لا شك أن هذا سوء ظن بالله عز وجل. نعم، فالله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم تبيانا، تبيانا لكل شيء. نعم، يقول شيخنا رحمه الله: فالله لم يسكت على ما أوهما حدوثا، حدوثا أو نقصا له، بل أفهم مراده بقوله سبحانه، بقوله سبحانه: مرضت فلم تعدني وكذا في جعت. فالله لم يسكت على ما أوهما حدوثا أو نقصا له، بل أفهم مراده بقوله سبحانه: مرضت فلم تعدني وكذا في جعت. إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: في عبدي مرضت فلم تعدني. هذا صراحة لو بقي هكذا على حاله من غير البيان الذي جاء بعده لكان إشكال. الله عز وجل يقول مرضت فلم تعدني. ثم جاء في الحديث نفسه متصلا به بنفس العبارة قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرضا فلم تعده، فلو عدته لوجدت ذلك عندي. إذن ارتفع الإشكال أم لا؟ لم يعد إشكال. إذن مرض الله عز وجل في هذا الحديث المقصود به أن مرض أحد من خلقه فعوده، نعم، تجد ذلك عند الله تبارك وتعالى. إذن لم يعد هناك إشكال. عبدي جعت فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمت لوجدت عن ذلك عندي. وهكذا إذن فالله لم يسكت. إذن معناها ما عدا مثل هذا الحديث من باقي الحديث فهو جار على ما نهى الله. وأما هذا الذي احتاج إلى بيان فقد تبين وبينه في نفس الموضع، معناها ما أحالنا على موضع آخر، في نفس الموضع الله لم يسكت على ما أوهما حدوثا أو نقصا له، بل أفهم مراده بقوله سبحانه مرضت فلم تعدني وكذا في جعت أسماؤه الحسنى على الصفات ذلت فذلت أوجه النفات. نعم، الحدوث هو الحدوث، ماذا أفسر لك في الحدوث؟ ما معنى الحدوث؟ شيء حادث بمعنى شيء لم يكن موجود فوجد. فالله لم يسكت على ما أوهما حدوثا أو نقصا، هذا الذي أوهم الحدوث لله عز وجل أو النقص له لم يسكت عليه، ولكن يعني أفهم مراده بينه، احتاج إلى بيان فبينه ولم يسكت عن البيان. وأما ما عداه فلا يحتاج إلى بيان. واضح؟ نعم. هذا الحديث فيه تأويل. نقول إذا كان تأويل أول الله عز وجل ماذا نقول نحن؟ لا، حتى تأويل قالوا تأويل على كل حال. فالتأويل أحيانا قلنا إذا كان تأويلا صحيحا نقول هو التفسير. نعم، هنا فقط يعني رب العالمين تبارك وتعالى، نعم، بين مراده بقوله مرضت فلم تعدني، وكان مراد الله عز وجل أننا نعود المريض، لأنه كما جاء في بعض الأحاديث والخلق عيال الله. نعم، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. نعم نعم. قال قال مع قدرة على أن يصرح لهم، أظن وصلنا إلى وظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله نعم قبله. قال نعم، قال وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان، من إذا قال هذا الشخص مدعي وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء، وظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق في كلامهم وعبارتهم. وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين الحيارى هو الهدى والحق، وهذا من أسوأ الظن بالله، فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية. ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل، ثم صار قادرا بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. نعم، هذا موجود في مقالات بعض الفرق. نعم، أن الله عز وجل كان معطل عن أفعاله، معطل. نعم، ولكن كما قال الله عز وجل فعال لما يريد، لم يزل ربنا تبارك وتعالى يفعل، لم يزل يفعل. ليس بعد خلق الخلق استفال اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفال اسم الباري. نعم، إذن فهو تبارك وتعالى لم يزل. وهذا هو الذي يعني جعل ابن تيمية عليه رحمة الله يؤلف يعني أو يتكلم بكلام ربما لو قرأه بعض اليوم قد يقول قد لا يفهمه. نعم، فمسألة التسلسل نعم التي اتهمه بعضهم بأنه يقول فيها بقدم العالم. نعم، قال ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر. وقلت في هذه المسألة يعني قال فقط بأنه والله عز وجل لم يزل فاعلا، لم يزل فاعلا بمعنى تبارك لم يكن يوما ما يعني كأنه معطل عن الفعل، لأن تعطيله عن الفعل من حدوث الصفة له. نعم، من حدوث الصفة له، ولكن نعتقد بأنه لم يزل تبارك وتعالى يفعل، لم يزل يخلق ما نعلم وما لا نعلم. نعم، قال ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به، وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين إلى أسفل السافلين. ومن ظن به أنه نعم هذا خطأ يعني صعب. نعم، ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن به أنه ليس يحب الكفر والفسوق. وأنه أسفل كما أنه أعلى. فقد ظن به أقبح الظن وأسوأ. ومن ظن به أنه ليس وأنه ليس هذا هو المفروض يكون هكذا. ما ذلك؟ نعم، إذن هذه ليس صراحة مفسدة للمعنى. نعم، ومن ظن به أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي، وهؤلاء نفاة صفات، نعم، ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأولياءه المفلحين، فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبد الآبدين بتلك الكبيرة ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين وقد استنفذ ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء. وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته. ومن ظن السوء ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه أو من فعل لأجله شيئا لم يعطه أفضل منه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء. نعم، هذا كذلك كلام ثابت عن الجهمية، نعم، يقولون بأن الله عز وجل ليس له حكمة، بل حتى الأشاعر عندهم أيضا ليس له حكمة وإنما هو محض المشيئة فقط. قال ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله. ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه بما يثيب به إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. هناك كذلك بعض الناس يقول أن الدعاء هذا فقط مجرد أنه عبادة محضة، إنسان يدعو ولا يعتقد ولا يطمع بأن الله عز وجل سيكون يعني يعطيه ما يعطيه بسبب فقط تضرعه ودعائه. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه، ما معنى أوضع؟ بلغ أو أسرع أسرع، أظنه أسرع، لو تبحثون إن شاء الله تجدون معنى أسرع. وضع أين وجد هذا؟ لا قلت أظن أوضع من أسرع ولا أوضع خلالكم. نعم، ولا أوضع خلالكم. نعم. قال وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه وليا ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن السوء، وذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه. ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته، وابتلاه بهم لا يفارقونه، فلما مات استبدوا بالأمر دون وصية، وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم. نعم، هذا كذلك موجود عند الروافض، وأذلوهم، وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جرم ولا ذنب لأوليائه. وأهل الحق وهو يرى قهرهم لهم وغضبهم إياهم حقهم وتبديلهم وغصبهم، نعم، وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيهم، وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده ولا ينصرهم ولا يديلهم، بل يديل أعداءهم عليهم أبدا، أو أنه لا يقدر على ذلك، بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته. ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته، تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. هذا يقال مثلا يقولها في أبي بكر، يعني الله عز وجل جعلهم ومع عمر كذلك جعلهم هما يعني الذين يدفنون معه كما هو معه، ويأتي الناس ويسلمون عليه، كله ظن السوء بالله تبارك وتعالى. قال فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه، سواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظفر، أو أنه غير قادر على ذلك، فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده. وذلك من ظن السوء به، ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود عندهم، وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك، ولكن نعم ولكن رفوا عن هذا الظن، رفوا هذا الظن الفاسد، الظن الفاسد بخرق أعظم منه. رفوا بمعنى أصلح الثوب، رفأه بالهمزة على كل حال، ولا بالهمزة، رفأ ولا رفع، هكذا بدون همز، ستره ولا أصلحه. نعم. قال لكن رفوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه، واستجاروا من الرمضاء بالنار. نعم، فقالوا لم يكن هذا بمشيئة الله ولا له قدرة، هذا هو يعني نعم كما يقال تسع الخلق على الراقة. نعم، يعني هذا هو كأنه النوع الاستدراك الذي استدركوا به. قال ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه، فإنه لا يقدر على أفعال عباده ولا هي داخلة تحت قدرته، فظنوا به ظن إخوانهم المجوس والثنوية، هذا معتقد القدرية، وكل مبطل وكافر مبتدع مقهور مستذل، فهو يظن بربه هذا الظن، وأنه أولى بالنصر والظفر والعلو من خصومه، فأكثر الخلق بالكلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله. هذا هو الذي تقدم من كلام المؤلف رحمه الله، أن أكثر عامة الناس يظنون بالله عز وجل ظن السوء فيما يخص هو في نفسه ولا فيما يخص غيره. يعني يظن بأن الله عز وجل قد بخسه حقه وأنه استهل أكثر من ذكاء ومازال يسال. نعم. ولسان حاله يقول ظلمني ربي، لسان حاله، ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كامنا كمون النار في الزناد، كمون النار في الزناد. فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده. زناد تعرف؟ تعرف زناد؟ ولي الزند العمل بمعنى انتشرت ناره. نعم. ولكن يريد بها انه يعني هذه الخصال التي ذكرها المؤلف رحمه الله في عامة الناس، وإذا أردت أن تختبرهم نعم فامتحنهم، فامتحانك لهم كمن يريد لنار زند أن تشتعل، أن تشتعل. نعم. بمعنى بالامتحان والاختبار، والاختبار نعم يمكنك أن تستخرج ما في نفوسهم من العقائد والظنون السيئة بالله عز وجل، وإلا فإنه كما قيل المرء مخبوء تحت طي لسانه، بمعنى ما دام هو ساكت، ما دام لا يتكلم، ما دام لم يختبر، فهو في عافية. وهكذا كذلك كثير من الناس، الأمراض وكذلك الأزمات وما يجري عليه كذلك من قضاء الله وقدره ربما يبدي لك بعض ما يكنه في نفسه. نعم. فبعض الناس لا يعلم سنة الله عز وجل في خلقه، ولا حدث بها، ولا سمع كلاما فيها يوما ما، فإذا تكلم ربما في حال مرضه أو في حال مصيبة تصيبه أو في حال أزمة ربما يتكلم الكلام يعني كلام يشبه كلام الكافرين. نعم. قال ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر مستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء. نعم. ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك وأفعاله كذلك، كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى، فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهول، وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. نعم. والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله المقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذن هو الذي جعله يفصل هذه الظنون وأصنافها وأشكالها وما يتناسب مع كل فرقة من الفرق لا بد أن تكون قاتبة تلك المقالات. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم الذين لم يأخذوا من نعاس يوم بدر ولا يوم أحد، هؤلاء هم المعنيون هنا. ومن المؤمنون لماذا يخاف؟ هو ربما سوف يموت شهيدا، لذلك في المؤمنون ناموا، والنوم علامة مع الانتصار، لأن هذا مستريح مطمئن بوعد الله تبارك وتعالى أنه إما أن يموت شهيدا وإما أن يحيا حياة طيبة، وسوف يموت كذلك مرة أخرى لعله نعم شهيدا. فهذا إذا جاء رسول الله عز وجل النوم فناموا. وأما الذين قد همت أنفسهم يريدون الحياة بعد ذلك وأن تطيب لهم الحياة، وقاموا محافظين على أنفسهم وسهرانين، والنعاس لم ينزل عليهم كما أنزل على سائر المؤمنين. نعم، هؤلاء هم مقصودون. وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم، قال ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل، وهي قولهم هل لنا من الأمن من شيء، وقولهم لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلناها هنا. فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر، نعم، ورد الأمر كله إلى الله. ولو كان كذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذموا عليه، أو لما ذموا عليه، ولما حسن الرد عليه بقوله قل إن الأمر كله لله. إذن هذا لا يمكن يغتر بإنسان ويقول هذا اعتناء بالقضاء والقدر واستحضاره في هذا المحل. نعم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. نعم، لأنه الرد عليهم بقوله عز وجل قل إن الأمر كله لله، فلو كان هذا اعتناء بالقضاء والقدر لم يكن هذا رد عليهم. ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية، ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر، وظنهم أن الأمر لو كان إليهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل، ولكان النصر والظفر لهم، فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية، وهو الظن المنسوب إلى أهل الجاهلية الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه، وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء، فأكذبهم الله بقوله قل إن الأمر كله لله، فلا يكون إلا ما سبق به فقضاؤه وقدره وجرى به علمه وكتابه السابق، وما شاء الله كان ولا بد شاء الناس أم أبوا، وما لم يشأ لم يكن شاءه الناس أم لم يشاءوه، وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه، سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم، وأنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم، ولا بد سواء كان لهم من الأمر شيء أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاءه الله وأن يشاء ما لا يقع. نعم، إذن هذا قول قدرية، والقدرية اسم إذا نظرنا إليه من حيث لفظه لقلنا الأولى به هم مثبتو القدر الذين هم الجبرية. الجبرية هم الذين عندهم غلو في إثبات القدر حتى سلبوا العبد إرادته، قال العبد ما عندوش إرادة وما عندوش مشيئة. نعم، إذن كلمة القدرية هكذا، يعني لو نظرنا إلى اللفظ وما يدل عليه لكانهم أولى بها، ولكنه اصطلاح جرت عادة العلماء أن يطلقوا القدرية على نفاة القضاء والقدر. نفاة القضاء والقدر معناها يعني طائفة، وهم أقدم من الجبرية في الوجود، لأنهم ظهروا حتى في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، يعني قالوا بأن الأمر أنف، أنف بمعنى مستأنف، مستأنف، بمعنى مستأنف نحن نعتقد بأن قضاء القدر علم، كتابة، مشيئة وخلق. نعم، ليس الأمر ليس أنف، علم الله عز وجل وكتب سبحانه وتعالى ما علمه وشاء وخلقه. أمر أنف معنى أنف معنى مستأنف، لم يسبق به علم ولا كتابة، هكذا يقولون. نعم، إذن فهؤلاء فرقة من الفرق. نعم، وما من معتزلين له هو قدري، ما من معتزلين له من نفات الأسماء والصفات. نعم، كذلك. إذن فكانوا يقولون بأن الأمر أنف من العباد يخلقون أفعالهم، يخلقون أفعالهم. نعم، إذن ربما نتوقف هنا أفضل. يوم 26 من شهر المحرم، بابا كان عندك إشكال قلته؟ ما هو؟ نعم، لو تحدد الموضع أفضل لعلنا نهتدي إليه. عنوان جانبي أو شيء من في ماذا؟
فصل في ذكر الحكم والغايات.
معناها
196 شيخ طبعا.
في نهاية ال
ومنها قولي ومنها الرابع.
ها؟
لما كان يتكلم على تفسير ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. آخر الفقرة،
آخر صفحة،
الحكمة الرابعة. قال ومنها
الحكمة الرابعة، قلت
قولي ومنها الرابعة.
هذه ليست 96، 96 ومنها
97.
ومنها أن يتميز المؤمن الصادق والمنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطر لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم في باطن، فاقتضى حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بالمؤمن الصادق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه وظهرت مخبآتهم وعاد تلويحهم تصريح من قسم الناس إلى كيف مؤمن ومنافق انقساما ظاهرا، وعرف المؤمن أن لهم عدوا في نفس دورهم وهو معهم لا يفارقونهم استعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال الله تعالى وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحنة يوم أحد، وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء فإنهم متميزون في غيبه وعلمه، وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة. وقوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، وقوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء استدراك لما نفاه من إطلاع خلقه على الغيب. كلمة استدراك أظن، ها؟ وقوله ولكن الله يجتبي من رسله، قال في الآية: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. أنت استشكالك في كلمة استدراك، هكذا استدراك أفادت الآية لكن أنت إذا قيل لك لكن ماذا تفيد تقول الاستدراك. لا لا ليس استدراك، استدراك عندك ماذا؟ عندك ماذا؟ استدراك ما لا خطأ عندك، استدراك استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب، لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هذا هو المنفي. نعم، قال لما نفاه اطلاع خلقه على الغيب سوى الرسل فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه، كما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله، فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة. يعني استدراك حصل، ليس معنى استدراك كالذي يقع مثلا من بعضنا على بعض ويكون كأن المستدرك عليه يعني ذهل أو ليس بهذا المعنى، ولكن الله تبارك وتعالى فقط يعني ذكر هنا كلمة لكن، وهي معروفة أنها للاستدراك، يعني أن الله تبارك قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. هؤلاء الرسل يطلعون على الغيب، يطلعون على الغيب فيعرفون ما لا يعرفه الناس، ويكون حظ الناس أن يؤمنوا بما بما أخبرت به الرسل من أمور الغيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يعني يخبر الصحابة: هذا مصرع فلان يوم بدر، هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. وما بالنسبة لأحد فرأى رؤيا، رأى أن سيفه قد ثلم، وأن يوم أحد نفسه رأى رؤيا، وهذه الرؤيا فسرت بأنه كان يعني أخبر بموت عمه حمزة، وأن بقرة ذبحت، نعم، وأن السيف قد ثلم. هذا كله يعني أخبار، يعني إطلاع الله عز وجل رسوله على ما سيقع يوم بدر، يوم أحد، نعم، يوم أحد، يوم أحد. وفسرها صلى الله عليه وسلم، فسرها لمن فسرها له. هذا يعني الله عز وجل أطلع على الغيب، ولكن الله يجتبي، هذا هو استفسار، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. قال: هذا استدراك لما نفاه، يعني هذا النفي اللي قال الله عز وجل، نعم، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، إلا كأنه قال إلا أنه تبارك وتعالى يجتبي من رسله من يشاء فيطلعهم سبحانه وتعالى على غيب، على غيب، فيكون هذا كأنه يعني فيه معنى الاستدراك. أنت ربما فقط أفسد عليك المعنى أنك توهمت بالاستدراك، هذا يعني هناك من استدرك على الرب إن شاء الله. نعم، هكذا كأنه استثناء من ما يتوهم دخوله في قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم، يعني كأنه ربما يدخل في ذلك جميع حتى بما في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. وماذا رفع من إشكالها؟ والمهم في كلمة استدراك، هو كأنه كلمة استدراك، سيما إذا كانت عنده كلمة استدراك ممكن قد لا تعين على فهم المعنى. وقوله: ولكن الله، ولكن الله، نحن كلمة لكن في العربية من عرفها إلا استدراك، والاستدراك يعني إذا قلنا مثلا ممكن شخص استدرك على شخص، نعم صح قد يكون فيه ما فيه من معنى أن الذي استدرك عليه كأنه يعني ذهل أو نسي أو نحو ذلك، فاحتاج إلى أن يستدرك عليه. نعم. نعم. أعد المفتاح. ها؟ إذ في؟ ها؟ ما به؟ والمحبة في الدنيا. أين هذه الكلمة؟ ها؟ سنلعب لعب. الملكة لا بسخ. الأخيرة. ها؟ صح. قالوا ومنه جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول أيهم أكثر أخذ القرآن، فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن جموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، فقال أدفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. نعم. ماذا؟ في الدنيا. نعم في الدنيا هنا ليست في سببية. واضح؟ إذا فهمتها أنها للسببية معنى سبب تحابهما هو الدنيا فممكن تستشكل صح، ولكن إذا قلنا في الدنيا هنا بمعنى الظرفية، الظرفية فقط مقصود به معنى في هذه الدنيا كالمتحابين، ليس معنى أن سبب تحابهما هو ماذا هو الدنيا، لا لا لن نقصد هذا، ولعل هذا هو الذي نعم. إذا نختم بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المنظومة. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال واحد متعلق بالدرس السابق. أذكر من تعداد 15 حكما استفادها ابن القيم من غزوة أحد بعضها. نعم. أذكر من تعداد 15 حكما استفادها ابن القيم من غزوة أحد بعضها. السلام.
ذكر ابن القيم رحمه الله أحكاما استفادها من غزوة أحد، من بينها أن الأمير إذا لبس أن الأمير أو الإمام إذا لبس لباس الحرب فإنه لا يجوز له الرجوع. وذكر أيضا أنه
من بين تلك الأحكام أن من شرع في عبادة
العبادة تروع فيها.
نعم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما لبس اللأمة أي لباس الحرب، نعم، ما كان له ولو بعد أن راجعه الصحابة رضي الله عنهم أن يتركه. نعم،
ذكر أيضا
ما ذكر فيه خصوصية. نعم، واصل.
ذكر أيضا جواز سلوك الإمام بالعسكر طريق بعض رعيته وإن لم يرد.
نعم، إذا كان ربما الطريق لا يكون إلا أن يمر في أملاك شخص ولو لم يأذن هذا الشخص، نعم، فإنه يتخذه ممرا. نعم، يتخذه ممرا ولو لم يأذن صاحب مثل حائط أو أرض أو نحو ذلك. نعم،
أيضا أنه لا يجب للمسلمين أن يخرجوا إلى الكفار إذا طرقوهم، بل يجوز لهم أن يقاتلوهم من أماكنهم.
إذن إذا علموا بأن النصر يحصل بهذه الطريقة، بمعنى أن يبقوا في أماكنهم في بيوتهم ونحو ذلك، لا يتعين عليهم الخروج إلى مكان معركة أو نحو ذلك. لا يتعين الخروج، معنى ليس لازم أن يخرج، يمكن أن، وهذا أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم رآه ورآه كذلك غيره من الصحابة رضي الله عليهم، ثم كان في الأخير أن يخرجوا. نعم،
جوازا انغماس المقاتل في العدو كما فعل أنس بن النضر رضي الله عنه.
نعم،
ذكر أيضا جواز مشاركة النساء في الغزوة.
إذن جواز أن يشارك النساء، نعم، الجيش في أمور تليق بهن، طبعا لا يحملن السلاح، ولكن كمهام يعني تستطيع المرأة في الحرب، فلا بأس إذا، نعم، أعانت فيها الجيش. نعم،
ذكر أيضا أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن
ولا يصلى عليه، وأنه يدفن في
مصرعه.
نعم، إذن هذه تقريبا جملة ما ذكره، وهي تقريبا 15 حكم. نعم، 15 حكما فيما يظهر. نعم، ربما بعضكم قد يكتشف. نعم، كذلك من ذلك أيضا من لم يبلغ سن البلوغ أو لا يظهر عليه الإطاقة، فلولي الأمر وللحاكم أو لقائد الجيش أن يعني يمنعه من المشاركة. نعم، نعم، وأن فرق بين تمني الموت وتمني الاستشهاد. تمني الاستشهاد كما كان من عبد الله بن جحش. نعم، إذن وهذا ليس من تمني الموت المنهي عنه. نعم، فرق بينهما. نعم، أن الإمام إذا أصيب جاز له أن يصلي جالسا، نعم، بالناس هو إمام. ذكره. نعم، كذلك جواز أن يدفن الرجلان أو الثلاثة في قبر واحد، رجلان وليس النساء. نعم، ولك أحد الظاهر أنه كذلك يجوز دفن النساء مع النساء. نعم، نعم، مشاركة يعني يمكن الشخص الذي لا يجب عليه القتال، نعم، أن يحضر المعركة وأن يقاتل، نعم، كما كان من عمرو بن جموح. نعم، هي تدفن المرأة مع المرأة، لا أدري هل يجوز أو لا، ولكن الرجل مع الرجل يدفن، المرأة مع المرأة تدفن. نعم، لكن المرأة مع رجل، نعم، في قول الأحناف على كل حال، وإن كان مرجوح أن ما بين الرجل والمرأة من محرمية يزول بالموت، مرجوح على كل حال، قد ذهب إلى الأحناف، وبناء عليه لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته عنده، هذا خلاف قول الجمهور على كل حال، خلاف قول الجمهور. قال الجمهور الصحيح أن الرجل يغسل امرأته، وامرأته أولى، ليس فقط أن يغسلها، أولى بأن تغسل المرأة، تغسل زوجها، والرجل يغسل امرأته، وفيما عدا ذلك الرجال يغسل الرجال والنساء يغسلن النساء. فالأحناف ذهبوا إلى أن هذه، نعم، المحرمية تسقط بمجرد الوفاة، يصير أجنبي عليها، نعم، وصل لا علاقة بينهم، وإنما كانت العلاقة في حال الحياة. نعم، نعم، البقاء إذا بقي الجيش كله، وأما الجيش قد خرج، يعني هو المهم فقط استفدنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اقترح بعض الصحابة أن يبقوا من فوق السطوح، والأطفال يعني يرجمونهم بالحجارة، والنساء وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما استنكر هذا وقال هذا لا يجوز، بمعنى قول كان ممكن لولا أن بعض الصحابة رجحت كفتهم أنهم يخرجون إلى ميدان المعركة ويتواجهون مع العدو، هذا هو الحكم السفير من هذا، وليس معناه أن يبقوا فيه، لكن إذا اختارها يعني خطة العسكر كله وبقي بناء عليها يعني الجيش كله، نعم، والأجر ليس معلق مثلا بالمواجهة فقط، المهم معركة حصل فيها النصر للمسلمين في بدر، نعم، وكانت كذلك أيضا هي خطة فقط، الله عز وجل وفقهم لها واختاروها، نعم، أنهم كانوا بالعلوة الدنيا وهم بالعلوة القصوى، نعم، واختاروا كذلك أماكن معينة من جهة الآبار والحسيان مثل هذا، واختاروا كذلك خطة كونهم يعني يبقون في داخل المدينة، نعم، في أسوارها، خطة فقط يعني ربما تكون هي المهم، والمقصود أن يعني جيش المسلمين ينتصر، وكان في الأخير أنه، لكن نحن استفدنا منها فقط أنه الجواز، وأن هذا لا يتنافى مع مواجهة العدو، أن إذا رأى الجيش بأنه يبقون في المدينة ليس في ذلك جبنا، ولا يقال في هذا أنه قلة شجاعة، لا، هي خطة فقط يعني رأى الجيش، نعم، 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 تسير أجنبية، ما يجي يتفرج مع المرأة، من قالها؟ ذكر الشيخ، ما ذكر الشيخ، لا ما ذكر الشيخ، لا ما قلت شيخ، لا ما قلت هذا، لكن فقط نبهته على أنه فيه قول هو قال أن تدفن الرجل مع امرأته، قلت صحة الذي لم أقف على قول يعني هكذا يجيز، مع أن فيه قول أن تدفن الرجل مع المرأة، لم أتأكد من صحته، وجعل بينهما يعني شيء في بعض الآثار، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن الرجل مع المرأة، ولكن ليس خصوصي الزوج، هو الأصل أن يتفلل المرأة مع المرأة، المرأة مع المرأة فقط القياس والإلحاق بالرجل، الرجل مع الرجل، المرأة مع المرأة تدفن، ويدفن الرجل إذا صح هذا أثر على كل حال مع المرأة ويجعل بينهما شيء. لكن كون الرجل يدفن مع امرأته، نعم ذكرت فقط يعني من الأقوال التي ذهب إلى الأحناف أن هذه المحرمية التي تكون بين الزوج وزوجته تزول بالوفاة، حتى قالوا أنه لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته في ضمن هذا السياق، الرجل لا يجوز عندهم عند الأحناف خلاف الجمهور وخلاف السنة كذلك، السنة أن الرجل أولى بتغسيل امرأته والمرأة أولى بتغسيل زوجها. قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري مس البرش ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وعلي هو الذي غسل فاطمة رضي الله عنها، وأسماء هي التي غسلت أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذن ف يعني هذه آثار تدل على أن السنة، نعم، أن الرجل أولى به امرأته والمرأة أولى بزوجها، فإذا لم يجد هذا فالرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلون النساء. نعم، ما هو ابقى على صحة ما ذكرته في بعض الآثار. نعم، السلام، أظن إن شاء الله في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن رجلا مع امرأته، عفوا بإذن الله إن شاء الله في فتح الباري، في فتح الباري لابن حجر ذكره في أبواب الجنائز. نعم، إذا نظرت لعله إن شاء الله لعله أقول بعد الأحاديث التي بعد 1344 تجد هذه الآثار، نعم، في كتاب الجنائز من صاحب البخاري بفتح بشرح الفتح بشرح بشرح ابن حزم. نعم، نعم، توقفنا عند سمعت واحد قال من هنا 17 16 نستطيع أن نعدها الآن لعله ربما نوهم فيه. الأول الجهاد يلزم بالشروع، الثاني لا يجب على المسلمين إذا طلقهم عجبهم، ماذا؟ ثالث جواز سلوك الإمام، الرابع أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان، الخامس جواز الغزو بالنساء، السادس جواز الانغماس، السابع الإمام إذا أصابت جراحة صلى بهم قاعدا، الثامن جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله، التاسع أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار. قزمان على كل حال قصة يذكرها فقط أهل السير، ذكر السير ومنهم بن إسحاق، ولا أظن موسى بن عقبة ذكرها كذلك، نعم، لكن ذكرها ابن إسحاق وذكرها أصحاب السير، يبقى في صحتها يعني كما ترون هنا. قال أخرجه ابن هشام، طبعا ابن هشام إنما يأتي عن ابن إسحاق. نعم، العاشر أن السنة في الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. الحادي عشر إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة. 12 أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم. 13 جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر واحد. 14 معاد، لا لك حسبته، أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، هذا معاد، إذن كذلك عندنا 14 أن من عذره أن من عذره الله في التخلف عن العلم لمرض أو عرج، هذا هو 14، هذا 14 عندي. والخامس عشر أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعل الإمام ديته من بيت المال. هنا وقفت في الحساب. ماذا؟ دفنوا؟ ذكرنا هذا نعم هو 13 جواز دفن الرجلين أو الثلاث في القبر الواحد 13 الذي بعده مكرر لعلك حسبته. ومنها أن شهيد المعركة لا يصلى عليه لأن الرسول لم يصلي كأنه مهج فقط به لمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على يعني أهل أحد فقط. إذا حسبته هو بدوني نعم هو ماذا عندك؟ أين هو 16؟ لا ليس الطبعات هذه قضية
ومنها.
نعم أحسب ومنها فقط نعم آخر واحد عندنا منها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا وقبله ومنها أن من عذره الله في التخلف 14 15 عندك ماذا؟ هذا قلنا مكرر هذا قلنا هذا مكرر نعم ذكره سابقا نعم إذن قال ومنها وهو يذكر هنا الآن انتقل إلى ليس الأحكام الفقهية وإنما الحكم المقصود بالحكم جمع حكمة نعم قال ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم أسباب الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم وبين حسن التسلية وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليه فقال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب كما قال إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فما بالكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي إذن هذا الضمير يعني كأنه لما كان يعني تفسير للآية يعني المؤلف رحمه الله أعاده على رب العالمين يعني هو تفسير للآية يعني ما في الآية من المعنى ترجمه بالكلام وذلك أعاد الضمير سبيلي أي سبيل الله ابتغاء مرضاتي أي مرضات الله نعم ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا ثم ذكر حكمة أخرى وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين ثم ذكر حكمة أخرى وهو أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه. نعم، فيعلمهم فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه، وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس. نعم نعم، يمكن أن يكون أعلم بمعنى علم، فيعلمهم أي من أعلمهم. ولكن إذا قلنا فيعلمهم، فيعلمهم أظهر ربما من فيعلمهم. لا، فيعلم فيعلمهم، لا لماذا؟ نعم، معلش. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي إن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه، وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا. إذن فنقول يعلمهم، وتكون معنى يعلمهم بمعنى أن الله تبارك وتعالى يصير علمهم يعني ليس من باب فقط علم الغيب، وإنما يصير العلم المرئي الذي حتى الشخص الذي وقع عليه يعلم هو أيضا. نعم نعم. قال ثم ذكر حكمة أخرى، وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء، فإنه يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم على أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن يني لهم درجة الشهادة. وقوله والله لا يحب الظالمين، تنبيه. نعم، وقوله الله لا يحب الظالمين تنبيه لطيف لطيف الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين إن خذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء، لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم، وما أعطاه من استشهد منهم، فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه. نعم. قال ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم، وهو تمحيص الذين آمنوا، وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس، وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين فتميزوا منهم، فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم، وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم. ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم، وهو تمحيص الذين آمنوا، وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس، وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين فتميزوا منهم، فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم، وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم. نعم، وهذا كله واضح وحاصل في ذلك اليوم. قال ثم ذكر حكمة أخرى، وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم، ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعدائه، وإن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه. فقال ألف لام ميم عفوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي ولما يقع ذلك منكم فيعلمه فإنه لو وقع لعلمه فجازاكم عليه بالجنة، فيكون الجزاء على الواقع المعلوم لا على مجرد العلم، فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه، ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودونه ويودون لقاءه. فقال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال ابن عباس ولما نعم ها؟ ماذا؟ نعم قال ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين بطغيان وبغيهم وعدوانهم، ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون جهاد في سبيله. نعم ها؟ بمعنى حسبانهم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني هذا الحسبان وهذا الظن أراد الله تبارك وتعالى أن يبينهم أنه يعني لابد أن يعني ينتفي ويذهب، هذا الظن ظن لا ينبغي للمسلم أن يعيش به، أن يظن بأنه يدخل الجنة من غير أن يقع له شيء من التمحيص وشيء من إلى آخر ذلك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، بمعنى كما فسر ابن القيم رحمه الله أن العلم الذي يعني لم يحصل بعلوه نعم الله عز وجل لا يجازي عليه ولا يثيب عليه، وإنما لا بد أن يحصل معلومه، فالله تبارك وتعالى يعلم الصادق من عباده ويعلم الكاذبة ويعلم المنافقة ويعلم كذا ويعلم كذا، ولكن هذا الذي يعلمه لا يجازي عليه بمجرد علمه سبحانه وتعالى به، ولكن أن يقع ذلك المعلوم له بالغيب أن يصير مرئيا حتى يوم القيامة الله عز وجل يعني يستطيع تبارك وتعالى أن يستغني عن ميزان من توزن الأعمال، يستطيع أن يعرف تبارك وتعالى من يستحق النار من يستحق الجنة، ولا ميزان نعم نعم ولا حتى يعني، ولكن كتب تبارك وتعالى أن هذه الأشياء يعني ترى ويراها الشخص نعم ويعلم أنه هو بنفسه نعم الذي يستحق هذا الثواب ويستحق أو يستحق هذا العقاب. نعم أنت سألت عن نصبها ولا ماذا؟ ها؟ نعم قال ابن عباس ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه، كل حال ينتبه جيدا كثير من المصادر يرجعون إلى هذا الموضع من كلام ابن القيم وربما لا يجدون مزيدا عنه، هذه الأحكام التي تقدمت وهذه الحكم، لذلك مهم جدا الإنسان ينتبه لها، حتى الكتب الآن المصادر هذه الجديدة في كتب السيرة يعني من منهم ربما يعني توسع لا يجد زيادة على هذا الموضع فينقله يختصره فقط. قال ابن عباس ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بما فعل بشهداء بدر من الكرامة رغبوا في الشهادة فتمنوا قتالا يستشهدون فيه فيلحقون إخوانهم، فأراهم الله ذلك يوم أحد وسببه لهم، فلم يلبثوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم، فأنزل الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ومنها أن وقعة أحد منها الضمير قلنا دائما يرجع على الحكم، ومنها أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، لأنه انتشر خبر الذي سمع هكذا في يعني صوت سمعوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. نعم عندي فثبته. إذن فأنبهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل. عندك إن هكذا إذن إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل بل واجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده، نعم وتوحيده، ويموتوا عليه أو يقتلوا، فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت. فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به، فكل نفس ذائقة الموت، وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخلد لا هو ولا هم، بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد، فإن الموت لا بد منه سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي. ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان إن محمدا قد قتل، فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا، فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد على عقبيه، وثبت الشاكرون على دينهم فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة لهم. ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به، فيرج الناس كلهم حوض المنايا موردا واحدا، وإن تنوعت أسبابه ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا وقتل معهم أتباع لهم كثيرون، فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا، وما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا ولا استكانوا، بل تلقوا الشهادة بالقوة. إذن هذا وكأنه تفسير الآيات التي في أحد، نعم، من عند قوله عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ ويكمل آية 60 آية. نعم قال وما وهنوا عند القتل، قال ولا ضعفوا ولا استكانوا، بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام، فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة، بل استشهدوا أعزة كراما مقبلين غير مدبرين. والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما. ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم. فقال: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم، إذن هذه قاعدة استفادها الصحابة رضي الله عليهم من أحد، نعم، وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها أي بالذنوب، وأنها نوعان: تقصير في حق أو تجاوز لحد، وأن النصرة منوطة بالطاعة. قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، هذا جواب لي لما علم القوم، نعم، إذن كان هذا جواب لها. قالوا يعني بعد ما علموا قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا هم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرهم على أعدائهم، فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم، وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا، فوفوا المقامين حقهما، مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه، ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف. ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم، وأخبر إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة. وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد. ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وهو خير الناصرين. فمن والاه فهو المنصور. ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم والإقدام على حربهم، وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم، وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله، نعم، وعلى قدر الشرك يكون الرعب، كما قال عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، نعم. إذن قال: فالمشرك بالله أشد شيء خوفا ورعبا، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح، والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم، وهو الصادق الوعد، وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم، ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم، فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة، فصرفهم على عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة. ثم أخبر أنه عفى عنهم بعد ذلك كله، وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. قيل للحسن: كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا بهم ونالوا منهم ما نالوه؟ فقال: لولا عفوه عنهم لاستأصلهم، ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم. وهذا لذلك أبو سفيان من معه في تلك الغزوة بعدما كانوا راجعين ووجدوا بعض الصحابة راجعين قالوا: إنا عازمون على أن نستأصل شأفتكم، فنزل قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لبن السسور واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. نعم. ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين، أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض، هذا حصل يوم أحد، أو صاعدين في الجبل لا يلوون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم، والرسول يدعوهم في أخراهم: إلي عباد الله أنا رسول الله. فأثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم، يعني بسبب هذا الفرار الله عز وجل أثابهم غما بعد غم من تلك الغموم أنشاء فيهم الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، هذا كذلك غم يأتي من بعد الغم وهو الهزيمة التي حصلت ومعه غموم أخرى. نعم. قال: وغم قال أنا رسول الله، فأثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم، غم الهزيمة والكسرة وغم صرخة الشيطان فيهم بأن محمدا قد قتل، وربما هذه الثانية أشد. وقيل: جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم، هذا تفسير كذلك لغما بعد غم، يعني أنكم غممتم الرسول بهذا الفرار الذي فعلتموه، فهذا غم وقع منكم فأثابكم، بمعنى عاقبكم بغم آخر، وأسلمتموه إلى عدوه، فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه. والقول الأول أظهر، والقول الأول أظهر، القول الأول ما هو؟ ها؟ أنهم غم الهزيمة عقبه غم ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ ماذا؟ نعم، بمعنى بعد أو يمكن تكون بمعنى بعد. نعم. نعم. قال على القول الثاني، هو على القول الأول تكون سببية. لا أقصد أن تقتل باء السببية، في الأول أظهر، بعدما بما غممتم الرسول أثابكم غما. القول الثاني. نعم صح، القول الثاني. وهي قال لوجوه أحدها أن قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، نعم، تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح. يعني هكذا المصائب على كل حال ينسي بعضها بعضا، هذا معروف، وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح، فنسوا بذلك السبب، وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. الثاني أنه مطابق للواقع، فإنه حصل لهم غم فوات الغنيمة ثم أعقبه غم الهزيمة ثم غم الجراح التي أصابتهم ثم غم القتل ثم غم سماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم. وليس المراد غمين اثنين خاصة، بل غما متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان. نعم. إذن الغم كأنه جنس. نعم. فيه معنى غموم. قال الثالث أن قوله بغم، نعم، أن قوله بغم من تمام الثواب لا أنه سبب جزاء الثواب. والمعنى أثابهم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلام إسلامهم نبيهم وأصحابه وترك استجابتهم وهو يدعوهم ومخالفتهم له في لزوم مركزهم وتنازعهم في الأمر وفشلهم. وكل واحد من هذه الأمور يوجب غما يخصه فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها، ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر. ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع، وهي من بقايا النفوس التي تمنع النصرة المستقرة، فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتب عليها آثارها المكروهة، فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأضدادها أمر متعين لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به، فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها. وربما صحت الأجسام بالعلل كما قال الشعنى، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. نعم، يعني الأجسام ربما الأمراض المتوالية عليها تعقبها صحة، لأن الجسم معلوم على كل حال. هذا حتى نحن اليوم ربما عندنا مشكل في هذا الباب، أن كثير منا يعني عندما يقع له أي مرض من الأمراض حتى الزكام مثلا أو شيء من الأمراض يسارع مباشرة إلى الطبيب، بينما الجسم على كل حال مزود ببعض آليات الدفاع التي بها يستطيع أن يقاوم المرض. نعم، فهذا كذلك ممكن هذه الأمراض، الإنسان الذي أصيب مثلا بزكام مثلا وتناول ربما حتى هذه الأمصال الصناعية فاكسة يعني، يكتسب كذلك جسمه مناعة بحيث إذا جاءه المرض مرة أخرى فإنه يستطيع أن يقاومه. نعم، ويجد من نفسه أنه يعني عنده مقاومة له، وهذا إنما كان بعد أن تعرف على الأمراض هذه فصار يقاومه. هذا معنى قوله وربما صحت الأجسام بالعلل. نعم، معنى الإصابات المتكررة تكسب جسما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، من أفراد الصحابة مثل تلك المخالفة التي وقعوا فيها في أحد لن يعودوا إليها مرة أخرى. نعم، وهي التي أكسبتهم صحة. نعم، قال ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته وخفف عنهم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنا منه ورحمة. والنعاس في الحرب علامة النصرة والأمن كما أنزله عليهم يوم بدر. نعم، وأخبر أنه من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، وإنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. نعم، وأنه يسلمه للقتل، وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، نعم، بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يزيل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة، نعم، تخرج بذلك الإدالة التي هي مرة ومرة، نعم، المقصود من الإدالة المستقرة. لا يجوز إنسان يعتقد بأن الله تبارك وتعالى يعني يخلف وعده رسله، نعم، لا يخلفهم تبارك وتعالى، وإنما هو سبحانه وتعالى كما قال: والعاقبة للمتقين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. معناه مهما يرى مثلا من ربما إدالة الكفار على المسلمين في ظرف معين أو في وقت معين أو نحو ذلك من الأشياء، فلا يجوز أن يعتقد بأن الكفار هم الآن يعني يتصل نصرهم هكذا، ولا يكون لهم إلا النصر، وأن المسلمين مكتوب عليهم، بل المسلمون مطلوب منهم أن يحققوا أسباب النصر، فالله تبارك سوف ينصرهم. هذا النصر له شروط، نعم، متى ما وجدت كان النصر ولا بد، نعم، نعم. قال: وأنه وإنما هذا من عقائد المشركين، أنهم يعتقدون بأن يعني يمكن للمسلمين أن يعني يكونوا منهزمين، وأنهم سوف يمحقون، وأنهم سوف يذهبون، وأن كما قال المشركون يوم أحد أو بعد يوم أحد، نعم، إنهم سيستأصلوا المسلمين، نعم، لا، نعم. قال: وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يذيل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته. القدرية تعلمون هنا يقولون بأن العباد يخلقون أفعاله، نعم، وملكه وعظمته، وأن الله عز وجل كأنه ليس هو الفاعل، نعم، وملكه وعظمته، وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك، نعم، وغيره لحكمة بالغة وغاية محمولة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوقها من فوتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا أنشأها عبثا ولا خلقها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. نعم. ولا شأها. نعم قال ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. نعم قال وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. نعم القنوط من رحمة الله عز وجل كما قال الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم إلا القوم الضالون ومن يقنط إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم القنوط الذي هو انقطاع الرجاء انقطاع الرجاء هذا هو القنوط أو يسمى كذلك اليأس أو أن القنوط أشد من اليأس. نعم فمعنى ذلك صاحبه يسيء الظن بالله عز وجل يعني ينقطع رجاؤه رجاؤه معنى يعني كونه ينتظر الفرج من الله تبارك وتعالى يقول خلاص ما كانش فرج من الله عز وجل هذا سوء ظن بالله عز وجل. المؤمن لا يجوز له أن يعتقد هذا ولا أن يحل بقلبه والواجب عليه أن يدفعه متى ما حل به شيء من ذلك. نعم قال ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. نعم في بعض عقائد الأشاعرة نعم أنه يجوز أن يعذب جميع المؤمنين وأن يعني يدخل جميع الكافرين النار الجنة عفوا. قال ومن ظن أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي لا يرسل إليهم رسله ولا يرسل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. ما عرفوا أن الله عز وجل ليس من اسمه تبارك وتعالى إنما من اسمه الحكيم والحكمة تنافي العبث أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. نعم قالوا من ظن به أن يترك خلقه سدى نعم معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجه الكريم على امتثاله أمره ويبطله بلا سبب أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده وأنه يحسن منه كل شيء وأنه يحسن كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم أسفل السافلين. إذن هذا كله ظن سوء بالله تبارك وتعالى كله ظنون سوء بالله عز وجل والناس فيها بين مستقل ومستكثر. نعم. قال: وينعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين، وكل الأمرين عنده في الحسن سواء، ولا يعرف ولا يعرف ولا يعرف ولا يعرف ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا في العقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن به ظن السوء. نعم. المعتزلة هم الذين يقولون التحسين والتقبيح العقليين، والأشاعرة يقولون دائما يكون شرعي. التحسين والتقبيح عند الأشاعرة هو شرعي محض، والمعتزلة قالوا هو عقلي محض، وأهل السنة باعتبار الثواب المترتب في الآخرة فهو شرعي لا شك. وأما هكذا ليس بهذا الاعتبار فلا شك أن كل شيء خلق الله عز وجل فيه ما يجعل بعض الأشياء كذلك تعرف حسنها وقبحها منها. نعم. وهذا كله خارج من هذا الخلاف، التحسين والتقبيح باعتبار ماذا؟ باعتبار النفس. نعم. وباعتبار ملائمة الطبع، باعتبار مثلا ما ينفر منه الطبع وما يستحسنه، كله خارج من هذا، كله من هذا الخلاف يعني. قال: نعم. قلنا أن الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح لما وجدوا المعتزلة يقول بأن التحسين والتقبيح عقليين وأطلقوا القول في ذلك، هم كما هو العادة يذهبون دائما في كثير من أمورهم إلى عكس المعتزلة. إذا قال المعتزلة عقلي قالوا هم شرعي مباشرة، قالوا شرعي محض. نعم. قلت: قول أهل السنة أنهم يفصلون فيقولون باعتبار الثواب المترتب لا يمكن أن يكون عقلي، ولكنه باعتبار يعني العاجل فلا شك أن كثير من الأشياء الله عز وجل جعلها على صفات يعرف حسنها من قبحها. كل واحد حتى الكافر يعرف الكذب قبيح، الكذب قبيح، إخلاف الوعود قبيح، أشياء عديدة يعرفها الكافر يعرف المسلم ويعرف حسنها ويعرف قبحها، لكن كون هذا يترتب عليه ثوابا وثواب عظيم وجزيل مما يرغب الناس في عمله في الآخرة، فهذا لا شك لا يكون إلا شرعيا، لا يكون إلا شرعيا. وهذا كله قلنا نخرج من هذا الخلاف الذي بين أهل السنة وبين المعتزلة والأشاعرة، يخرج منه التحسين والتقبيح باعتبار ملائمة الطبع وموافقته أو نفوره أو نحو ذلك، يخرج من هذا الخلاف. يقول أبو بكر بن عاصم: الخلف والحسن والقبح به خلف جلي بين أولي السنة والمعتزل. فقال أهل السنة، وهو يقصد الأشاعرة، فقال أهل السنة: التحسين وضده بالشرع يستبين. نعم. نعم. قال: ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل، وترك الحق ولم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة. وهذا طبعا في الأسماء والصفات. نعم. هناك من قال بأن الله تبارك وتعالى هذا الذي، وهم أهل التخيل يقولون بأن هذا الذي هو يعني من نصوص في صفات الله عز وجل يوهم التشبيه، والله عز وجل ألغز بها القرآن الكريم وجعله مرغزا. نعم. ولا يعلم معناه الحقيقي إلا أئمة لهم. نعم. فيفسرونه تفسيرا باطنيا، نعم، غير ما يظهر به. هذا كذلك سوء ظن بالله عز وجل، قال ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم ألا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل، بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء. كل هذا ظن معنى الذي يقول بأن آيات الصفات إذا اعتقدنا ظاهرها فإن هذا الظاهر يوقع في الكفر، يوقع في الكفر، ومع ذلك موجود كثير في القرآن الكريم. الله عز وجل وصف نفسه بصفات عديدة في القرآن الكريم، ويأتيك واحد يقول لك إذا اعتقدت مثلا أن الله عز وجل يأتي وينزل وأن له يدين فقد يعني شبهته، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. إذن فظاهر القرآن الكريم كفر، هذا معناه. والله تبارك وتعالى كأنه يعني عباده نصب لهم مزالق وحفر ولم ينبههم عليها فوقعوا فيها، ثم هو يوم القيامة يعذبهم. أليس هذا سوء ظن بالله عز وجل؟ لا شك أن هذا سوء ظن بالله عز وجل. نعم، فالله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم تبيانا، تبيانا لكل شيء. نعم، يقول شيخنا رحمه الله فالله لم يسكت على ما أوهما حدوثا حدوثا أو نقصا له، بل أفهم مراده بقوله سبحانه مرضت فلم تعدني وكذا في جعت. فالله لم يسكت على ما أوهما حدوثا أو نقصا له، بل أفهم مراده بقوله سبحانه مرضت فلم تعدني وكذا في جعت، إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في عبدي مرضت فلم تعدني. هذا صراحة لو بقي هكذا على حاله من غير البيان الذي جاء بعده لكان إشكال. الله عز وجل يقول مرضت فلم تعدني، ثم جاء في الحديث نفسه متصلا به بنفس العبارة قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرضا فلم تعده، فلو عدته لوجدت ذلك عنده. إذن ارتفع الإشكال أم لا؟ لم يعد إشكال. إذن مرض الله عز وجل في هذا الحديث المقصود به أن مرض أحد من خلقه فعوده نعم تجد ذلك عند الله تبارك وتعالى. إذن لم يعد هناك إشكال. عبدي جعت فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمت لوجدت عن ذلك عندي، وهكذا. إذن فالله لم يسكت، لم يسكت، إذن معناها ما عدا مثل هذا الحديث من باقي الحديث فهو جار على ما نهى الله. وأما هذا الذي احتاج إلى بيان فقد تبين وبينه في نفس الموضع، معناها ما أحالنا على موضع آخر، في نفس الموضع. الله لم يسكت، لم يسكت على ما أوهما حدوثا أو نقصا له، بل أفهما مراده بقوله سبحانه مرضت فلم تعدني وكذا في جعت. أسماؤه الحسنى على الصفات ذلت فذلت أوجه المفات. نعم، الحدوث هو الحدوث، ماذا أفسر لك في الحدوث؟ ما معنى الحدوث؟ شيء حادث بمعنى شيء لم يكن موجود فوجد. فالله لم يسكت على ما أوهما حدوثا أو نقصا، هذا الذي أوهم الحدوث لله عز وجل أو النقص له لم يسكت عليه، ولكن يعني أفهم مراده بينه، احتاج إلى بيان فبينه ولم يسكت عن البيان، وأما ما عداه فلا يحتاج إلى بيان. واضح؟ نعم. هذا الحديث فيه تأويل، نقول إذا كان تأويل أول الله عز وجل ماذا نقول؟ لا حتى وإن قالوا تأويل كل حال، فالتأويل أحيانا قلنا إذا كان تأويلا صحيحا نقول هو التفسير، هو التفسير نعم. هنا فقط يعني رب العالمين تبارك وتعالى نعم بين مراده، بين مراده بقوله مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، وكان مراد الله عز وجل أننا نعود المريض، لأنه كما جاء في بعض الأحاديث والخلق عيال الله نعم، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله نعم نعم. قال قال مع قدرة على أن يصرح لهم، أظن وصلنا إلى وظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله و... أه؟ نعم قبله قال نعم قال وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان، من إذا قال هذا الشخص مدعي وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء، وظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق في كلامهم وعبارتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين الحيارى هو الهدى والحق، وهذا من أسوأ الظن بالله، فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية، ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن به أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء، نعم هذا موجود في مقالات بعض الفرق، نعم أن الله عز وجل كان معطلا عن أفعاله معطل نعم، ولكن كما قال الله عز وجل فعال لما يريد، لم يزل ربنا تبارك وتعالى يفعل، لم يزل يفعل، ليس بعد خلق الخلق استفاء اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاء اسم الباري، نعم إذن فهو تبارك وتعالى لم يزل، وهذا هو الذي يعني جعل ابن تيمية عليه رحمة الله يؤلف يعني أو يتكلم بكلام بكلام ربما لو قرأه بعض اليوم قد يقول قد لا يفهمه، نعم فمسألة تسلسل نعم التي اتهمه بعضهم بأنه يقول فيها بقدم العالم نعم. قال ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر، هو قلت في هذه المسألة يعني قال فقط بأنه والله عز وجل لم يزل فاعلا، لم يزل فاعلا بمعنى تبارك لم يكن يوما ما يعني كأنه معطل عن الفعل، لأن تعطيله عن الفعل من حدوث الصفات له نعم، من حدوث الصفة له، ولكن نعتقد بالله لم يزل تبارك وتعالى يفعل، لم يزل يخلق ما نعلم وما لا نعلم نعم. قال ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به وأنه لم يكن لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين إلى أسفل سافلين إلى أسفل السافلين ها؟ ومن ظن به أنه نعم هذا خطأ يعني صعب نعم ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها وأنه أسفل كما أنه أعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه ومن ظن به أنه ليس يحب الكفر والفسوق وأنه أسفل كما أنه أعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأ ومن ظن به أنه ليس وأنه ليس هذا هو المفروض يكون هكذا ما ذلك نعم إذن هذه ليس صراحة مفسدة للمعنى نعم ومن ظن به أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي وهؤلاء نفات صفات نعم ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأولياءه المفلحين فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبد الآبدين بتلك الكبيرة ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين وقد استنفذ ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله ووصفه به رسله أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائطا يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجبه موجب أسمائه وصفاته ومن ظن السوء ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه أو من فعل لأجله شيئا لم يعطه أفضل منه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء. نعم هذا كذلك كلام ثابت عن الجهمية. نعم يقولون بأن الله عز وجل ليس له حكمة، بل حتى الأشاعر عندهم أيضا ليس له حكمة وإنما هو محض المشيئة فقط. قال ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله. ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه بما يثيب به إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. هناك كذلك بعض الناس يقول أن الدعاء هذا فقط مجرد أنه عبادة محضة، إنسان يدعو ولا يعتقد ولا يطمع بأن الله عز وجل سيكون يعني يعطيه ما يعطيه بسبب فقط تضرعه ودعائه. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه، ما معنى أوضع؟ بلغ بلغ أو أسرع أسرع أظنه أسرع، لو تبحثون إن شاء الله تجدون معنى أسرع. وضع أين وجه هذا؟ لا قلت أظن أوضع من أسرع ولا أوضع خلالكم. نعم ولا أوضع خلالكم. نعم قال وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه وليا ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء وذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه. ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته وابتلاه بهم لا يفارقونه، فلما مات استبدوا بالأمر دون وصية وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم. نعم هذا كذلك موجود عند الروافض، وأذلوهم وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جرم ولا ذنب لأوليائه، وأهل الحق وهو يرى قهرهم لهم وغضبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين وغصبهم نعم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيهم، وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده ولا ينصرهم ولا يديلهم بل يديل أعداءهم عليهم أبدا، أو أنه لا يقدر على ذلك بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته، ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. هذا يقال مثلا يقولها في أبي بكر، يعني الله عز وجل جعلهم ومع عمر كذلك جعلهم هما يعني الذين يدفنون معه كما هو معهم ويأتي الناس ويسلمون عليه، كله ظن السوء بالله تبارك وتعالى. قال فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه، سواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظفر، أو أنه غير قادر على ذلك، فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده، وذلك من ظن السوء به. ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود عندهم، وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك، ولكن نعم ولكن رفوا عن هذا الظن، رفوا هذا الظن الفاسد، الظن الفاسد بخرق أعظم منه. رفوا بمعنى أصلح الثوب، رفأه بالهمزة على كل حال، الهمزة رفأ ولا رفع؟ هكذا بدون همز. ستره ولا أصلحه؟ نعم. قال لكن رفعوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه، واستجاروا من الرمضاء بالنار. نعم. فقالوا لم يكن هذا بمشيئة الله ولا له قدرة، هذا هو يعني نعم كما يقول تسع الخلق على الراقع. نعم. يعني هذا هو كأنه النوع الاستدراك الذي استدركوا به. قال ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه، فإنه لا يقدر على أفعال عباده، ولا هي داخلة تحت قدرته، فظنوا به ظن إخوانهم المجوس والثنوية، هذا معتقد القدرية. وكل مبطل وكافر مبتدع مقهور مستذل، فهو يظن بربه هذا الظن، وأنه أولى بالنصر والظفر والعلو من خصومه. فأكثر الخلق بالكلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله. إذن هذا هو الذي تقدم من كلام مؤلف رحمه الله، أن أكثر عامة الناس يظن بالله عز وجل ظن السوء فيما يخص هو في نفسه ولا فيما يخص غيره، يعني يظن بأن الله عز وجل قد بخسه حقه، وأنه استهل أكثر من ذاك وما زال يسال. نعم. ولسان حاله يقول ظلمني ربي، لسان حاله، ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا، كامنا كمون النار في الزناد، كمون النار في الزناد. فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده. زناد تعرف؟ تعرف زناد؟ ولي الزند بمعنى انتشرت النار. نعم. ولكن يريد بها أنه يعني هذه الخصال التي ذكرها المؤلف رحمه الله في عامة الناس، وإذا أردت أن تختبرهم نعم فامتحنهم، فامتحانك لهم كمن يريد لنار زند أن تشتعل، أن تشتعل. نعم. بمعنى بالامتحان والاختبار، والاختبار نعم يمكنك أن تستخرج ما في نفوسهم من العقائد والظنون السيئة بالله عز وجل، وإلا فإنه كما قيل المرء مخبوء تحت طي لسانه، بمعنى ما دام هو ساكت، ما دام لا يتكلم، ما دام لم يختبر، فهو في عافية. وهكذا كذلك كثير من الناس، الأمراض وكذلك الأزمات وما يجري عليه كذلك من قضاء الله وقدره، ربما يبدي لك بعض ما يكنه في نفسه. نعم. فبعض الناس لا يعلم سنة الله عز وجل في خلقه، ولا حدث بها، ولا سمع كلاما فيها يوما ما، فإذا تكلم ربما في حال مرضه أو في حال مصيبة تصيبه أو في حال أزمة، ربما يتكلم الكلام يعني كلام يشبه كلام الكافرين. نعم. قال ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر مستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء، نعم، ومنبع كل شر، المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك وأفعاله كذلك، كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى، فلا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، ولا تظن بنفسك قط خيرا، وكيف بظالم جان جهول، وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن، فاشكر للدليل، نعم. والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله المقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذن هو الذي جعله يفصل هذه الظنون وأصنافها وأشكالها وما يتناسب مع كل فرقة من الفرق، لا بد أن تكون قاتبة تلك المقالات. وطائفة قد همتهم أنفسهم، الذين لم يأخذوا من نعاس يوم بدر ولا يوم أحد، هؤلاء هم المعنيون هنا. ومن المؤمنون لماذا يخاف؟ هو ربما سوف يموت شهيدا، لذلك في المؤمنون ناموا، والنوم علامة مع الانتصار، لأن هذا مستريح مطمئن بوعد الله تبارك وتعالى أنه إما أن يموت شهيدا وإما أن يحيا حياة طيبة، وسوف يموت كذلك مرة أخرى لعله نعم شهيدا. فهذا إذا جاء رسول الله عز وجل النوم فناموا، وأما الذين قد همت أنفسهم يريدون الحياة بعد ذلك وأن تطيب لهم الحياة، وقاموا محافظين على أنفسهم وسهرانين والنعاس لم ينزل عليهم كما أنزل على سائر المؤمنين، نعم. هؤلاء هم مقصودون. وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، نعم. قال ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل، وهي قولهم هل لنا من الأمن من شيء، وقولهم لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلناها هنا، فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر، نعم، ورد الأمر كله إلى الله، ولو كان كذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذموا عليه أو لما ذموا عليه ولما حسن الرد عليه بقوله قل إن الأمر كله لله. إذن هذا لا يمكن يقترب إنسان ويقول هذا اعتناء بالقضاء والقدر واستحضاره في هذا المحل، نعم. لو كان لنا من شيء ما قتلناها هنا، نعم، لأنه الرد عليهم بقول عز وجل قل إن الأمر كله لله، فلو كان هذا اعتناء بالقضاء والقدر لم يكن هذا رد عليهم، ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية. ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر، وظنهم أن الأمر لو كان إليهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل ولكان النصر والظفر لهم، فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية، وهو الظن المنسوب إلى أهل الجاهلية الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه، وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء، فأكذبهم الله بقوله: قل إن الأمر كله لله فلا يكون إلا ما سبق به، فقضاؤه وقدره وجرى به علمه وكتابه السابق، وما شاء الله كان ولا بد، شاء الناس أم أبوا، وما لم يشأ لم يكن، شاءه الناس أم لم يشاءوه، وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه، سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم، وأنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم، ولا بد، سواء كان لهم من الأمر شيء أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاءه الله وأن يشاء ما لا يقع. نعم، إذن هذا قول قدرية، والقدرية اسم إذا نظرنا إليه من حيث لفظه لقلنا الأولى به هم مثبتو القدر الذين هم الجبرية، الجبرية هم الذين عندهم غلو في إثبات القدر حتى سلبوا العبد إرادته، قال العبد ما عندوش إرادة وما عندوش مشيئة. نعم، إذن كلمة القدرية هكذا، يعني لو نظرنا إلى اللفظ وما يدل عليه لكانهم أولى بها، ولكنه اصطلاح جرت عادة العلماء أن يطلقوا القدرية على نفاة القضاء والقدر. نفاة القضاء والقدر معناها يعني طائفة، وهم أقدم من الجبرية في الوجود، لأنهم ظهروا حتى في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، يعني قالوا بأن الأمر أنف بمعنى مستأنف، مستأنف بمعنى مستأنف، نحن نعتقد بأن قضاء القدر علم، كتابة، مشيئة وخلق. نعم، ليس الأمر ليس أنف، علم الله عز وجل وكتب سبحانه وتعالى ما علمه وشاء وخلقه، أمر أنف معنى أنف معنى مستأنف، لم يسبق به علم ولا كتابة، هكذا يقولون. نعم، إذن فهؤلاء فرقة من الفرق. نعم، وما من معتزلين لو هو قدري، ما من معتزلين لو من نفاة الأسماء والصفات. نعم، كذلك. إذن فكانوا يقولون بأن الأمر أنف من العباد يخلقون أفعالهم، يخلقون أفعالهم. نعم، إذن ربما نتوقف هنا أفضل. يوم 26 من شهر المحرم، بابا كان عندك إشكال قلته؟ ما هو؟ نعم؟ لو تحدد الموضع أفضل لعلنا نهتدي إليه. عنوان جانبي أو شيء من في ماذا؟
فصل في ذكر الحكم والغايات.
معناها
196 شيخ طبعا.
في نهاية ال
ومنها
ها؟
قولي ومنها الرابع
ها؟
لما كان يتكلم على تفسير ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. آخر الفقرة.
آخر صفحة.
الحكمة الرابعة قال ومنها.
الحكمة الرابعة قلت.
قولي ومنها الرابعة.
هذه ليست 96. 96. ومنها.
97.
ومنها أن يتميز المؤمن الصادق والمنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم في باطن، فاقتضى حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بالمؤمن الصادق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه وظهرت مخبآتهم وعاد تلويحهم تصريحهم، وانقسم الناس إلى كيف مؤمن ومنافق انقساما ظاهرا، وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهو معهم لا يفارقونهم واستعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال الله تعالى وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين المنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحنة يوم أحد، وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم متميزون في غيبه وعلمه، وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة. وقوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، وقوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء استدراك لما نفاه من إطلاع خلقه على الغيب. كلمة استدراك أظن ها؟ وقوله ولكن الله يجتبي من رسله، قال في الآية ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. أنت استشكالك في كلمة استدراك ها؟ هكذا استدراك أفادت الآية، لكن أنت إذا قيل لك لكن ماذا تفيد تقول الاستدراك لا ليس استدراك، استدراك عندك ماذا استدراك، ما لا خطأ عندك، استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب، لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب. قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هذا هو المنفي. نعم قال لما نفاه اطلاع خلقه على الغيب سوى الرسل فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من يرتضى من رسول، فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله، فإن آمنتم به وإيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة. ها؟ يعني استدراك حصل، ليس معنى استدراك كالذي يقع مثلا من بعضنا على بعض ويكون كأن المستدرك عليه يعني ذهل أو ليس بهذا المعنى، ولكن الله تبارك وتعالى فقط يعني ذكر هنا كلمة لكن، وهي معروفة أنها للاستدراك، يعني أن الله تبارك قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. هؤلاء الرسل يطلعون على الغيب فيعرفون ما لا يعرفه الناس، ويكون حظ الناس أن يؤمنوا بما أخبرت به الرسل من أمور الغيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يعني يخبر الصحابة هذا مصرع فلان يوم بدر، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، وما بالنسبة لأحد فرأى رؤيا رأى أن سيفه قد ثلم وأن يوم أحد نصف رأى رؤيا، وهذه الرؤيا فسرت بأنه كان يعني أخبر بموت عمه حمزة وأن بقرة ذبحت، نعم، وأن السيف قد ثلم. هذا كله يعني أخبار، يعني إطلاع الله عز وجل رسوله على ما سيقع يوم بدر، يوم أحد، نعم، يوم أحد، يوم أحد. وفسرها صلى الله عليه وسلم، فسرها لمن فسرها له. هذا يعني الله عز وجل أطلع على الغيب. ولكن الله يجتبي، هذا هو استفسار، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. قال هذا استدراك لما نفاه، يعني هذا النفي اللي قال الله عز وجل، نعم، وما كان الله ليطلعكم على الغيب إلا كأنه قال إلا أنه تبارك وتعالى يجتبي من رسله من يشاء فيطلعهم سبحانه وتعالى على غيب، على غيب. فيكون هذا كأنه يعني فيه معنى الاستدراك. أنت ربما فقط أفسد عليك المعنى أنك تهمت بالاستدراك، هذا يعني هناك من استدرك على الرب إن شاء الله. نعم، هكذا كأنه استثناء من ما يتوهم دخوله في قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم، يعني كأنه ربما يدخل في ذلك جميع حتى بما في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. وماذا رفع من إشكالها؟ والمهم في كلمة استدراك، هو كأنه كلمة استدراك، سيما إذا كانت عنده كلمة استدراك ممكن قد لا تعين على فهم المعنى. وقوله ولكن الله، ولكن الله، نحن كلمة لكن في العربية من عرفها إلا استدراك. والاستدراك يعني إذا قلنا مثلا ممكن شخص استدرك على شخص، نعم صح، قد يكون فيه ما فيه من معنى أن الذي استدرك عليه كأنه يعني ذهل أو نسي أو نحو ذلك فاحتاج إلى أن يستدرك عليه. نعم، أعد المفتاح. إذ في ما به والمحبة في الدنيا، أين هذه الكلمة؟ نلعب لعب الملكة لا بسخ الأخيرة. صح، قال ومنه جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول أيهم أكثر أخذ القرآن، فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن جموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، فقال أدفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. نعم، ماذا في الدنيا؟ نعم، في الدنيا هنا ليست في سببية، واضح؟ إذا فهمتها أنها للسببية، معنى سبب تحابهما هو الدنيا، فممكن تستشكل، صح؟ ولكن إذا قلنا في الدنيا هنا بمعنى الظرفية، الظرفية فقط مقصود به، معنى في هذه الدنيا كالمتحابين، ليس معنى أن سبب تحابهما هو ماذا؟ هو الدنيا، لا، لا نقصد هذا، ولعله هذا هو الذي، نعم. إذا نختم بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المنظومة.